أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام في صفحة 247. قال النبي ما جبنا الرواية، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صدق النبي صلى الله عليه وآله. الكلام في صفحة 247. تقدم الكلام بحمد الله وانتهى في المقامات العشر التي ذكرها المصنف في بحث عقيدتنا في معجزة الأنبياء، واتضحت المعالم المهمة والرئيسة في هذا البحث المهم هو المعجزة. في هذا اليوم يدخل المصنف في عقيدتنا في عصمة الأنبياء، وهذا من الأبحاث الرئيسة والركن الأساس في هدفية وأهمية النبوة، فلولا العصمة لما كانت للنبوة أثر وفائدة أساسا. ومن هنا تجد بأنه خصوصا أعلام من الأعلام استنادا إلى الأدلة العقلية والأدلة القرآنية والروائية توسع في هذا البحث في إثبات عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة، لأن لو لم يثبت هذا الأصل لانهارت أصلا المنظومة الدينية بأسرها، المنظومة الفكرية بأسرها، فما استطعنا مثلا من أن نثبت شيء أو ننفي شيء من خلال قول النبي أو قول الإمام، لأنه لا يوجد ضمان عندنا أنه معصوم، وعليه ينتقد الغرض أساسا وأصلا لا يكون شيء ثابت. ومن هنا اهتمام بالغ في بحث العصمة. نحن نحاول على طريقتنا نقرأ المات ثم ندخل في الأبحاث التي ذكرها المصنف تباعا. قال: عقيدتنا في عصمة الأنبياء. قال: ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبتان، جميع الأنبياء، وكذلك الأئمة عليهم جميعا التحيات الزاكيات. طبعا الأئمة سوف يأتي البحث مفصل في محله، لكن بحث العصمة مشترك بين النبي وبين الإمام لنفس النكتة، لأنه مبلغ وهادي عن الله إلى غير ذلك. قال: عليهم جميعا التحيات الزاكيات، وخالفنا في ذلك بعض المسلمين فلم يوجبوا العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة. بعضهم قال حتى الأنبياء ما شرطوا العصمة، كيف بالأئمة من باب أولى. ما هي العصمة؟ تعريف العصمة الآن ثم نرجع نعلق كثير على المتن لأنه الكلام في الشرح. والعصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي. لاحظ تعريف العصمة عند الماتن علامة المظفر قدس الله نفسه الزكية. قال: والعصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ والنسيان، وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك، بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروة. يعني عقلا ممكن أن يصدر ذلك الأمر ولكنه لا يصدر وقوعا كما سيتضح، بل يجب أن يكون منزها عما ينافي. يقول أكثر من ذلك ومس الذنوب الصغار والكبار حتى الأمور اللي توجب خدش المروة. قال: بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروة، كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال وكل عمل يستأجن فعله عند العرف العام. مثل فرضا مرجع الآن مو من شأن وقع أن يطلع حافي فرضا، أو يطلع بلا عمامة، أو يطلع بالملابس مثلا الداخلية فرضا، أو يطلع يجري أمام الناس، أو يأكل أو كذا، هذا خلاف المروة. أحسنتم. أو الضحك العالي، بل بعض الفقهاء اشترط حتى في العدالة العادية أساسا، العدالة مال صلاة الجماعة والعدالة اللي في شروط المرجع هم اشترط المروة فضلا عن المعصوم النبي والإمام. قال: والدليل الآن يذكر الدليل. قال: والدليل على وجوب العصمة أنه، هذا من باب نقض الغرض، يعني دليل مسألة نقض الغرض. والدليل على وجوب العصمة أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطأ وينسى وصدر منه شيء من هذا القبيل، فإما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ، أو لا يجب، إما أن يجب يتبعه، لأنه الآن فعل الآن خطأ عصى، إما يتبعه أو لا. فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى، لأنه أنا مأمور باتباعه. فإذا الله كأن الله أمرني مين بالمعصية، خب بل أوجبنا ذلك، يعني مو بس لا إنه يجوز تفعل كما فعلنا، بل يجب عليك أن تتبع، فكأن الله سبحانه وتعالى يجب عليك فعل المعصية. هذا معنى مرده إلى أن الله يأمرك بفعل المعصية، بل أوجبنا ذلك وهذا باطل بضرورة الدين والعقل. هم الدين ينفي أن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، وهم العقل أقبح على الله أن يأمر بالفحشاء والمنكر. وإن لم يجب تقول لا خب ما أتبع فعل المعصية، قال وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة، تنتفي قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا معنى بعد على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ، يعني كل فعل لأنه ما ندري عن بعض الأمور فنتصور أن هذا خطأ نحتمل فيه، فعليه فلا يجب اتباعه. إذا كل فعل أنا بشكك في أن هذا خطأ وبالتالي يجب اتباعه، ما لا معنى لوجود نبي أساسا وضرورة اتباعه. قال فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائما، ما لا قيمة، كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله، أصلا ما له معنى وجود نبي أو إمام. وهذا الدليل على العصمة يجري عينا وين؟ في الإمام، لأن المفروض فيه أنه منصوب من الله تعالى لهداية البشر خليفة للنبي على ما سيأتي في فصل الإمامة. هذا تمام الكلام بشكل مختصر وين؟ في متن العلامة المظفر قدس الله نفسه الزكي. الشارح يوقع الكلام، ونحاول قدر الإمكان هم إذا صار فرصة هم نضيف بعض المقامات، ويذكر خمسة مقامات في هذا البحث، إذا فرصة صارت معنا نحاول احنا نقدم بعض المقامات لكي تتضح المسألة أكثر، أو إذا ما صارت ترجع في بحث الإمامة. يقع الكلام في مقامات. المقام الأول يتحدث عن العصمة في اللغة والاصطلاح، منه يتضح مدى التباين في التعاريف أو مدى النظر، نظر العالم أو المحقق في تعريف العصمة. أولا في العصمة في اللغة، لو جئنا إلى اللغة، العصمة في اللغة هي المصونية. قال في المصباح المنير عصمه الله من المكروه يعصمه من باب ضربة، يعني حفظه ووقى، يعني عصمه يعني حفظه ووقى، مثل نقول احنا صانة صيانة أو كذا. واعتصمت بالله يعني امتنعت به، والاسم العصمة. هذا كما في اللغة. إذن اللغة لغتان، العصمة تعني المصونية، لما تقول إنسان معصوم يعني محفوظ مصون عن الخطأ إلى غير ذلك. خب الاصطلاح هو عرفها بهذا التعريف الذي يراه الشارح بخلاف تعريف المات للشيخ المظفر كما سيتبع. هو عرف العصمة في اصطلاح، قال العصمة موهبة إلهية يمتنع معها صدور الذنوب، موهبة إلهية يمتنع معها صدور الذنوب مع القدرة عليها، يعني أنه يقدر على فعل هذه الذنوب ولكن لا تصدر منه بسبب تلك الموهبة. وظهور الخطأ هم يمتنع عليه، وظهور الخطأ والسهو والنسيان في العقائد والأحكام والآراء وتلقي الوحي وتفسيره وإبلاغه وغير ذلك. إذن هي موهبة إلهية، ببركة هذه الموهبة يمتنع صدور المعاصي الصغار والكبار، وكذلك السهو والنسيان سواء في السلوك في الفكر إلى غير ذلك. هذا معنى العصمة. من هنا هو ينقل تعريف المحقق اللاهي قدس الله نفسه الزكية، يذكر بأن العصمة يعبر بأنها غريزة بالمعنى الأعم، غريزة مو الغريزة المقصود به مثل غريزة حب الطعام أو حب الرئاسة أو كذا، لا، الغريزة بالمعنى الأعم يعني حالة مركوزة في المعصوم، حالة بتعبير فلسفي مرتبة مراتب وجود المعصوم. شلون تحين مرتبتك؟ عندك مرتبة العقل اللي هي مدار التكليف، انت قبل البلوغ ما عندك تلك المرتبة مثلا، أو ضعيفة يعني انه ما تكون مناطا للتكليف والنهي والحلال والحرام وبالتالي الثواب والعقاب. بينما بعد أن بلغت قوت هذه الحالة عندك اشتد وجودك وبالتالي أصبحت محلا للثواب والعقاب. هنا يقول العصمة عبارة عن غريزة، وهذه الغريزة يمتنع صدور داعية الذنب أساسا، يعني دواعي الذنب مقتضيات الذنب وين؟ ما موجودة في المعصوم، ومع أنه ما موجودة غرائز وشهوات، لكن كل شيء في ضبطه، كل شيء في محله، في حب الطعام، في حب النساء مثلا، في حب كذا، ولكن كل شيء يعني بعبارة أخرى مهذبة عنده، هذه موضوع في موضعه، هذا معنى العدالة. وعلم الأخلاق كله يريد ربي هذه الغرائز وهذه الشهوات وفق ضوابط العقل وضوابط الشرع. من هنا المعصوم أصلا مقتضيات المعصية منفية عنه، فكيف فلا تصدر منه المعصية. من هنا تقول الفرق إذن بين العصمة والعدالة. العصمة خب معناها أوسع وأدق، بينما العدالة هي ملكة، والملكة لا يمنع صدور الذنب منها، العدالة لا يمنع صدور الذنب، يعني صحيح غالبا لا يقع الذنب من العادل ولكن يقع حتى لو صارت إلى ملكة. بينما المعصوم لا، العصمة أعلى من الملكة، العصمة ليست هي الملكة، أو بعضهم يقول عدالة هي العدالة لكن بصورة أعلى، لا العصمة حالة أخرى خاصة بالمعصوم. نعم نحن لا ندرك حقيقة العصمة بما هي ندرك آثار العصمة. لا يدرك العصمة هو المعصوم الذي يدرك مرتبته ويدرك مدى قربه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يقول هذا التعريف الذي ذكره المحقق الناهيجي أخص من المدعى نحن، لأنه فقط يتكلم عن اختصاص العصمة من الذنوب، والحال أنه العصمة لا أعم من ذلك، لأن فيه عصمة عن الخطأ والسهو والنسيان والتبليغ والتبيين والتفسير. نعم هنا كلام بأنه الشارع فرق بين العصمة الاختيارية والعصمة الغير الاختيارية. العصمة الاختيارية هي هذه قدرة المعصوم على عدم فعل الذنوب المعاصي والصغائر والكبار وترك الأولى وكل ما يتناسب بشأن المعصوم. ومن هنا هو الرافع قال إنها موهبة إلهية يمتنع معها ظهور، لاحظ إنها موهبة إلهية ويمتنع معها ظهور الخطأ والسهو والنسيان كما يمتنع صدور الذنوب والمعاصي. وتوجد عصمة في بعض الموارد غير اختيارية، وهي مسألة ماذا؟ مسألة إنه معصوم في التبليغ في العطاء فيما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى. تقول خب هذا في النتيجة راح يؤدي أنه يكون مجبور. نقول هذه العصمة وإن كانت غير اختيارية لكن تثبت ميزة للمعصوم سلام الله عليه وفضيلة للمعصوم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا القابل، أن هذا الإنسان فيه قابلية أن يتحمل الأمانة الإلهية والتبليغ بحيث يكون متصل بالله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي. فنكتشف بالدليل أن بما أن الله اختار هذا ولم يختر غيره، هذا دليل على أنه فيه ماذا؟ فيه قابليات، فيه ميزة، فيه خصائص لا توجد عند الآخر. فبحد هذا يعني كشف اختيار الله له دليل على أن فيه فضيلة وميزة عن غيره. نعم الله سبحانه وتعالى لا يجعله يخطأ، لا يجعله يشتبه بنقل المعلومات، ولكن هذا لا يعني أنه مجبور من هذه الجهة، مجبور أنه بمعنى أنه واقعا ليس له ميزة، لا حتى لو فرضنا أنه مجبور من هذه الجهة لكن هذا يكشف عن ميزة وعن فضيلة في هذا الإنسان. نعم على مستوى الذنوب والمعاصي الصغائر والكبائر والمكروهات جميع سائر الذنوب على مراتبها كما سيأتينا إن شاء الله في المقام الخامس، كل هذه باختيارية من؟ باختيارية المعصوم، باختيارية المعصوم. وإلا إن لم يكن مختارا في تركه للذنوب لهذه المعاصي لاستلزم ماذا؟ لاستلزم أن يكون مجبورا، فإذا استلزم أن يكون مجبورا فلا ميزة له ولا فضيلة أساسا. إذن حاصل المطلب أن العصمة تكون اختيارية وغير اختيارية. الاختيارية لترك الذنوب والمعاصي وكذا إلى غير ذلك هذه لها فضيلة. غير الاختيارية نقول فضيلية همين نكتشفها، نكتشفها بأن الله اختاره للرسالة، وهذا يكشف النتيجة من الخصائص والقابليات ما لا توجد عند غيره. ومن تجد القرآن يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، لاحظ، وهذا يثبت لهم فضيلة إلى غير ذلك. وهذا تمام الكلام في هذا المطلب. في مطلب آخر هنا، لكن أحسنتم. يعني هكذا نقول في بعد التبليغ، يعني في بعد أن يبلغ أحكام الله، يبين أحكام على رأي الشيخ أو السيد الخرازي، يعني في بعد التبليغ هذا الكلام. إذا كان في مقام تبليغ الرسالة وأداء أحكام الله وتبيين أحكام الله وشرع الله، هذا ليس بالضرورة أن يكون في مختارا، بل حتى لو كان مجبر، بل نقول مجبر، الله سبحانه وتعالى أجبره في تبليغ الرسالة، ولكن هذا الإجبار لا ينافي فضيلته. لماذا؟ لأن نفس اختيار الله له دليل على أن فيه فيه ماذا؟ فيه قابليات، فيه استعدادات، بل فيه حسن القياد، يعني فيه أنه منقاد لله سبحانه وتعالى. فالبعد الآخر وترك الذنوب والمعاصي لا أمر اختياري، هذا على التفريق بين أن العصمة فيها بعد اختياري وفيها بعد غير اختياري. البعد ترك الذنوب والمعاصي والآثام وغير ذلك هذا بعد اختياري بلا شك ولا ريب، بينما البعد الآخر التبليغي يكون في غير اختياري، ولكن رغم أنه غير اختياري إلا أنه يكشف كذلك عن من؟ عن فضيلة في هذا المعصوم، وهذا يكشف عن حسن قياده، حسن قربه إلى الله سبحانه وتعالى، حسن اتصاله بالله سبحانه وتعالى. من تجد أنت في دعاء الندب يذكر هذا المعنى، لأنه بعد أن اشترط عليهم الزهر بدرجات الدنيا وكذا وكذا، تقرأ في دعاء الندب أن هناك سبب ومنشأ الاختيار أن يكون هذا نبيا. القضية اختيار النبي واختيار الإمام ليست قضية اعتباطية بلا أساس بلا منشأ، لا، هناك منشأ. منشأ ما هو؟ هو نفس نفس هذا الإنسان الذي اختاره الله للإمامة أو اختاره للنبوة، في استعدادات في قابلته توجد في غيره، وهذا ناشئ عن حسن اختياره وانقياده لله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الآخر يأتي هذا التساؤل الآن، ما هو الذي بعبارة أخرى أين تكمن العصمة؟ هل تكمن العصمة في البعد العلمي أو البعد العملي؟ يعني بمعنى أن المعصوم فقط معصوم في الظاهر، يعني الآن صلاته وصامه وأعماله وطاعاته وترك للمعاصي، هذا هو العصمة الظاهرية، يعني بعبارة أخرى هذا العمل لما نشوفه على وفق الضابط يعني معصوم، أو لا هناك بعد آخر، أو تكون العصمة تكمن في بعد آخر لا تكمن في البعد العملي؟ الجواب الحق وما يقرره سيد الطبطبة قدس الله نفسه زكي الميزان يقول أن العصمة تكمن في البعد العلمي للمعصوم. علم المعصوم، معرفة الله، معرفة بالله سبحانه وتعالى هي منشأ لعصمته. نعم السلوك يتأثر بالعلم، من هنا تجد العرفاء الكبار يقولون هذه الجملة اللطيفة أنه أعظم شرائط الخلافة الإلهية، يعني من يكون خليفة الله هو العلم. ومن هنا تجد القرآن الكريم ماذا يقول في نبي الله آدم؟ وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء، يعني انطلق من فضيلة الأنبياء، يعني لا توجد فضيلة أو لا يوجد شيء أفضل من العلم. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه في دعاء يقول وقل ربي زدني علما، لم يقل زدني عملا، زدني صلاة، زدني كذا. نعم وفق هذا العلم والمعرفة بالله تجده يتعبد، تجده يصلي، تجده يترك المعاصي والأثم لعلمه بالله. ومن هنا منشأ العصمة هو العلم. احنا الآن تعال كمثال تقريبا الآن في سلوكنا الآن، ترى الأمور اللي تعصمنا عن بعض الأخطاء ما هو؟ العلم والمعرفة. أحسنت. الآن سؤال، لماذا أنت الآن لا تفكر يوم من الأيام أنك تشرب المخدرات؟ ما المخدرات أصلا ولا تخطر على بالك،
بعد مو تروح تشرب اصلا ولا تفكر فيها. لماذا؟ لان عندك علم. بماذا؟ باخطارها واضرارها واخطارها الفردية والاجتماعية و الى غير ذلك. فهذا علم ومعرفة عصمك عن شرب المخدرات. مثلا تحلق اللحية لطالب العلم الان منه اللي فينا يفكر يوم لحيته مثلا لا يمكن تفكر فضل عن تروح تحلق. لماذا؟ تدري مثلا ان هذا خلاف سيرة المتشرعة، هذا فيه عذاب، هذا اذا طالب عم يحلق لحية سبقه بعد الناس بعد اولى بمثل هذا الفعل والى غير ذلك. وهكذا بقية السلوكيات. هذا مثل عادة بالسم، من هو الان يفكر فينا ان يشرب السم؟ نفس الكلام هو الكلام. ومن هنا تجد بأن حتى الدول سواء كبرى كانت أو غير كبرى، إذا تريد تزيل حالة سيئة في المجتمع مثل أضرار الكحولات، أضرار المخدرات، أضرار مثلا أضرار إهمال الدرس إلى غير ذلك، ماذا يفعلون؟ يعني كي يحلون هذه الإشكالية يحلونها من ناحية البعد العلمي والثقافي. فتجد مثلا على مستوى الأفلام، المسلسلات، المسرحيات، على مستوى المجلات، مستوى الصحف، مستوى الإعلانات، يسخرون القنوات الفضائية اللي هو الإعلان في تثقيف الناس حيال أضرار المخدرات، يجيبوا في فيلم، يجيبوا في مسلسل، يجيبوا في أخبار. لماذا؟ ليروجوا للناس أخطار المخدرات، حيث أن الناس ترتدع.
صحيح شيخنا، مثلا يكون عنده علم ويصر على الخطأ.
أحسنت. ماذا؟ هذا يأتي شغلة مقام آخر البحث. لكن نقول بشكل عام بأن العلم له دار كبير في إبعاد الإنسان العادي، الإنسان العادي، عن كثير من الأخطاء. لاحظ إذا تبحث هذه المسألة بأن العصمة تكمن في العلم، يأتي هذا السؤال: ما هو العلم الذي يخص المعصوم؟ هل يشارك الإنسان العادي العلم المعمولي أو لا؟ هنا يأتي الكلام عن سؤالك، أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم حصولي وعلم حضوري. المعصوم علمه ماذا؟ علم الحضور، يعني انكشاف الحقائق بأسرها بتعبير القرآن: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. انكشاف الحقائق، معرفة بالله ومعرفة بالحقائق، هو علم الحضور. والعلم الحضوري بعد لا يمكن أن ينفك أثره عن المادة. فتقول هذا بجبر، لأنه هذا انكشاف باختياره، يعني بجهده. لاحظ، بينما نحن علومنا علوم حصولية، يعني صورة العلم معنى، وبالتالي قد يكون نغفل عنه، مو صحيح؟ قد يكون الإنسان رغم أنه بتعبير يعلم عن أضرار المخدرات ومدى خطورتها، إلا أنه إذا أغراب المخدرات يغفل عن علمه، وش يسوي؟ يروح يتعاطى المخدرات والعياذ بالله. واضح؟ إذن علم المعصوم سنخ علم لا ينفك فيه، لا يقع فيه الخطأ والاشتباه، وبالتالي يؤثر على سلوك المعصوم. بينما احنا علومنا علم حصولي. نعم، يستطيع الانسان ان يصل في بعض مراتبه الى العلم الحضوري، انكشاف الحقيقه تجري في العرفاء والاولياء، لانه يدرك خطوره هذا الذنب، قبح هذا الذنب، انكشاف عالم البرزخ له مثلا، ويرى اخطار المعاصي والذنوب، وبالتالي يمتنع. لكن هذا كله بالاختيار، كله ماذا؟ بالاختيار. إذن في جملة واحد نقول أن العصمة تكمن في البعد العلمي، وهذا العلم ما هو العلم بالله وفي أسماء الله والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو انكشاف الحقائق له، أو يسمى بالحب الإلهي مثلا، الحب والعشق الإلهي الذي يوصل الإنسان إلى المقامات العالية، أنه شخص لا يفكر في المعصية فضلا عن أن يفعلها. واضح هذا المطلب؟ وين تجد هذا العلم والانكشاف؟ هو الذي عصم نبي الله يوسف عليه السلام حينما قال: ولما همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. هذا البرهان هو العصمة، هو العلم، يعني انكشاف الحقائق له، انكشف له الحق. من هنا قال: معاذ الله، هو فان في الله، لم يتذكر لمن إلا الله، علمه بالله، قربه لله، والذي عصمه في حالات مثل هذه الحالة من المعاصي والآثام. ولهنا زليخة ماذا قال؟ تعصم، يصل ثبتت عصمته، يعني يشكله على عصمته، إنه هام، واحتمال تجد بعض الروايات الاشتباه والخطأ في الإسرائيليين، إنه عرف حتى الفعل والعياذ بالله. أصلا هي أقرت بأنه ماذا؟ ولا تستعصم أصلا، هي أثبت له العصمة. ما له معنى الإشكاليات الواردة هنا عدم فهم الحقيقة. إذن المعصوم، علم المعصوم بالله سبحانه وتعالى بتعبير الإمام الصادق، لو علم الناس بما في معرفة الله من اللذة إلى كذا لا ساروا بها. وبتعبير رواية لطيفة ما في ذهن الآن، ربما قرأناه في محل آخر. شاهدي على كل حال نعود. إذن بشكل مختصر نقول أن العصمة تكمن وين؟ في البعد العلمي لا في البعد العملي. هذا تمام طبعا البعد العملي يتأثر بوين؟ بالبعد العلمي. تجد معصوم في علمه معصوم، في عمله معصوم. بينما قد يكون تجد بأن بعض علمائنا والشخصيات العرفاء الكبار أصلا حتى مكروه ما يسوي، مباح ما يسوي، كما ينقل عن بعض العرفاء مثلا 40 سنة 50 سنة من عمره ما ارتكب مكروه. هذا الفرق بينه وبين المعصوم، هذا هم معصوم في الظاهر لأنه ارتكب شيء مخالف للشريعة. ماذا الفرق بينه وبين المعصوم؟ نقول الفرق هو أن العصمة تكون وين؟ البعد العلمي مو البعد العملي. نعم خلف العمل يسوي مثل المعصوم، يصلي مثل ما يصلي، لكن في بعد معرفته بالله انكشاف الحقائق يختلف المعصوم. لاحظ من هنا هذا قد يخطأ في أفكاره في نظريات، صحيح ما يخطأ في سلوكه، ولكن قد يكون عنده أفكار يخطأ. أنت شوف علمانا على عظمته، لكن يطرح رأي فقهي، رأي أصولي، رأي عقائدي، يناقشوا يقبلوا أو يرفضوا. لاحظ قد يكون عنده في البعد العلمي مو راسخ فرضاً أو شيء من هذا القبيل. يعني إذا إحنا نريد نأكد فقط هذه الحقيقة بشكل مختصر، ربما في بحث الإمامة إذا صار مجال يتوسع فيه بشكل أفضل يأتي في محله. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. المسألة الثانية والثالثة ما فيها شيء عشان نبدأ واحد نطبق. المقام الثاني ما هو مختار الإمام؟ لأن تعلمون أنه وقع خلاف في حدود العصمة إن صح التعبير أو زمن العصمة. البعض قال، بعض الآراء السنية قالوا بأنه معصوم من حين البلوغ إلى الموت فقط، ما قبل البلوغ عادي جاز الخطأ فيه على صغائر كبار. بعضهم قال لا، فقط معصوم في زمن التبليغ، يعني فلو إذا بعث عمره 40 سنة يعني من 40 سنة لين يموت وين؟ معصوم. بينما 40 سنة ذي السابقة في حياته عادي ما عنده مشكلة، خلي يقع منه الخطأ والاشتباه والمعاصي الصغار والكبار. بعضهم أكثر قال حتى وهو نبي لا مانع منه أن تقع منه الصغار، وبعضهم قال لا مانع أن تقع منه الكبار إذا كان بشكل ناسي، وبعضهم قال حتى لو أصر على المعصية. سؤال الآراء، آراء فرق المنحرفة. إذن هؤلاء معهم هذه التباينات وهذه الآراء المنحرفة، لكن نحن نعتقد اعتقاد قاطع بأن المعصوم معصوم من حين الولادة إلى حين الشهادة والوفاة في جميع أدوار حياته، من معاصي الصغيرة والكبيرة وترك الأولى والخطأ والاشتباه كل منفية عن المعصوم سلام الله عليه. هذا ما هو عقيدتنا الحق. لاحظ قبل البعثة فرضا، بعد البعثة عن الخطأ والسهو والنسيان إلى غير ذلك. من هنا ينقل قول العلامة يدري محله. هذا المقام الثاني بشكل مختصر. المقام الثالث الدليل، ما هو الدليل؟ يعني كيف يكون الدليل على العصمة؟ الدليل على العصمة لا يكون دليلا شرعيا محضا، لأنه يستلزم توقف الشيء على نفسه، يعني ما بعد ثبت أنه نبي عشان نأخذ منه دليل. يعني صور جي واحد يقول لي يا رسول الله ما الدليل أنك معصوم مثلا؟ يقول أنا نبي والنبي لابد أن يكون معصوم، بس هذا مو دليل. لابد أن يكون دليلا عقليا، يعني بالعقل نثبت عصمة الأنبياء. نعم لا مانع أن يكون دليل مركب من عقل ونقل، ولكن يكون دليل شرعي ماح هذا يستلزم الدور، كما في إثبات الله، كما في إثبات نبوة نبي، كما في إثبات حقية القرآن إلى غير ذلك. هذا توطئ لبحث الآخر وهو ذكر الأدلة على العصمة. صور ترك لدرس يحتاج لوقت آخر، يعني طبق العبارة واضح إن شاء الله المطمئن. قال يقع الكلام في مقامات. الأول في حقيقة العصمة، وهي لغة المصونية، العصمة في اللغة المصونية، قال في المصباح المنير: عصمه الله من المكروه يعصمه من باب ضرب حفظه ووقاه، واعتصمت بالله امتنعت به، والاسم العصمة. يعني الاسم للفعل ذاك اعتصمته واسمه العصمة. انتهى. وفي الاصطلاح العصمة موهبة إلهية يمتنع معها صدور الذنوب مع القدرة عليها وظهور الخطأ والسهو والنسيان في العقائد والأحكام والآراء وتلقي الوحي وتفسيره وإبلاغه وغير ذلك. هذا تعريف المات. طبعا احنا في مطلب ما ذكرناه ولكن خلجي في مقامه. عرف المحقق اللاهيجي قدس سره العصمة بأنها غريزة يمتنع معها صدور داعية الذنب، أصلا داعي الذنب موجود، وبالتالي وبسبب يمتنع صدور الذنب، الداعي ما موجود، سبب انتباه موضوعي مع القدرة عليه، يعني أنه يقدر على فعل الذنب إلا داعي الذنب، مثل ما عندنا بعض الأمور أصلا ما تفكر بها، المقتضي ما موجود مثل ما مثلنا يعني، لكن هذا ما يمنع أنك تقدر على فرضا شرب المخدرة، أنت ما عمرك فذكرت فيها ولا أصلا عندك ميل، لكن تقدر ولا ما تقدر، تقدر على شربها رغم أن الداعي ما موجود، هذا ما ينافي الاختيار. ثم الفرق بين العصمة والعدالة أن العدالة ملكة اكتسابية يمنع عن صدور الذنب لا من داعي الذنب، العدالة لا، الذنب ما يقع لكن قد يكون المقتضي موجود أساسا، وكان منعها عن الذنب غالبيا أيضا، يعني في الغالب ما يرتكب المعصية وإلا قد يخطأ، ولكن مع العصمة يمتنع، وكان منعها عن الذنب غالبا أيضا، ولذا لا يمتنع صدور الذنب مع ملكة العدالة، شوف عاد لكم قد يخطى مسكين اشتد، ولكن مع العصمة يمتنع صدور داعية الذنب فضلا عن نفسه مع القدرة عليه، إذ الامتناع بسبب عدم الداعي لا ينافي القدرة، كما أن وجوب الصدور بسبب وجود الداعي لا ينافيها. قال وفيه، يعني ناقش هذا التعريف، وفيه أن هذا التعريف أخص لاختصاصه بالعصمة عن الذنوب، مع أن العصمة كما عرفت على أقسام وأنواع، فيها عن السهو والنسيان وفيها عن كذا. ثم إن القدرة على الخلاف صحيحة في بعض أقسامها، يعني بأنه نقدر نفرق بين بين الذنوب والمعاصي وبين التبليغ مثلا. قال ثم إن القدرة على الخلاف صحيحة في بعض أقسامها كالمعاصي، يعني بحيث أنه المعصوم يستطيع أن يرتكب الذنب، ولكن خلي يكون في التبليغ ما يقدر يبلغ خلاف ما يريد الله سبحانه وتعالى. ثم إن القدرة على الخلاف صحيحة في بعض أقسامها كالمعاصي والذنوب، فإن هذه الموهبة لا تسلب عنهم الاختيار بالنسبة إليها، هذه مختار فيها. وأما العصمة عن الخطأ والسهو والنسيان في تلقي الوحي وإبلاغه والتفسير والتبيين وغيره، فهي أمر لا يقع باختيارهم، بل يقع بإذنه تعالى بدون وساطة اختيارهم، فلا يعد من أفعالهم. إذا فرق بين عصمة اختيارية وغير اختيارية. فالأولى في التعريف ما هو؟ قال فالأولى في التعريف أن يقال إنها موهبة إلهية يمتنع معها ظهور الخطأ والنسيان عنهم، كما يمتنع صدور الذنوب والمعاصي أو اتخاذ العقائد الفاسدة والآراء الباطلة منهم مع قدرتهم عليهما. مطلب فقط، تجد التعريفين، التعارف تنوع، تارة ينطلق يقارب حقيقة العصمة صح التعبير كما عرفها السيد الخرازي في الشرح بأنها موهبة إلهية، وتارة تعريف العصمة من خلال الأثر، يعني ما يتكلم عن العصمة، يتكلم عن آثار العصمة هي ترك الذنوب والمعاصي. مثل أنت تارة تعرف النار بتعريفين، تارة تدخل إلى حقيقة النار فرضا، أو تتقرب للنار تقول النار كذا 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 مثلا، حقيقتها مركبة من كذا كذا لغير ذلك، وتارة تعرف النار من خلال آثارها ولوازمها، وهي تقول النار هي المحرقة. الماتن العلامة المظفر عرف العصمة بمين؟ بالآثم والأثر أحسنتم. الشيء العلامة الخرازي حفظه الله سيد الخرازي لا يعرف، شوي تقرب إلى العصمة، إلى حقيقة العصمة، يعني ما واقف على حقيقتها لا، يعني أقرب إلى شيء. قال وكيف كان؟ فقد ظهر مما ذكرناه أن تعريف المصنف قدس سره بأن العصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائر وكبائرها وعن الخطأ والنسيان، وإن لم يمتنع عقلا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يستحيل ذلك، قال من باب تعريفها باللازم والأتى. هذا مطلب آخر. ثم إن العصمة على ما عرفت اختيارية وغير اختيارية، والأولى فضيلة لهم، الاختيارية فضيلة لهم لأنهم هم الذين يتركون داعية الذنوب فضلا عن نفسها بالاختيار، يعني مقتضيات سنرفعوها عنهم فكيف يفعلوها، وكفى به فضلا، يعني كون هذا وقع فضيلة. والثانية اللي غير اختيار ليست بنفسها فضيلة لعدم مدخلية اختيارهم فيها، ولكن اختصاص هذه الموهبة بهم يكشف عن لياقتهم لإيهاب هذا اللطف العظيم، يعني الله سبحانه وتعالى وهبهم هذا اللطف ولكن يكشف عن لياقتهم وعن استحقاقهم، وهذا الاستحقاق يكشف عن حسن القيادة حسن العبودية، وهذا يكسبهم فضيلة. قال ولكن اختصاص هذه الموهبة بهم بتعريف القرآن الله أعلم حيث يجعل رسالته يكشف عن لياقتهم لإيهاب هذا اللطف العظيم في علم الله الحكيم، وهي فضيلة غاية الفضيلة لأن لياقتهم حاصلة بحسن انقيادهم في علمه تعالى. ومن المعلوم أن حسن الانقياد ما هو فعل اختيار، باختياره كان بهذه المثابة وبالتالي استحق أن يفيض الله عليه هذه الموهبة الخاصة. فالعصمة فضيلة اختيارية باعتبارها أو باعتبار مكشوفها من حسن الانقياد. هذا المطلب. مطلب الآخر، ثم إن ترك داعية الذنوب فضلا عن نفسها بالاختيار إما ناشئ عن إيمانهم بالله واليوم الآخر وقوة إرادتهم مع علمهم بالحقائق وتأثير المعاصي بالدنيا والآخرة علما بين سترة فيه، يعني إما هذا المجيء يعني انكشاف الحقائق، أو لا، أو حبهم بالله تعالى خالصا لا يخضون شيئا آخر، وكلا الأمرين مجتمعان في النبي والإمام، ما انكشاف الحقائق أم حبه لله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا تمام الكلام وين؟ في المقام الأول. المقام الثاني في مختار الإمامية، قال ولا يذهب عليك أن مذهبهم في عصمة الأنبياء هو عدم جواز صدور الذنب منهم مطلقا، سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، عمدا كان أو سهوا، قبل البعثة أو بعدها، كما أنه لا يجوز عندهم أن يصدر منهم الخطأ والنسيان في تلقي الوحي وإبلاغه وفي تفسيره وتبيينه ونحو ذلك. قال العلامة قدس سره: ذهبت الإمامية كافة إلى أن الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر، منزهون عن المعاصي قبل النبوة وبعدها على سبيل العمد والنسيان، وعن كل رذيلة ومنقصة وما يدل على الخسة والضعة، وخالفت أهل السنة كافة في ذلك، وجوزوا عليهم المعاصي، وبعضهم جوز الكفر عليهم قبل النبوة، يعني يصير كافر بالله وبعدين الله يسوي نبي وبعضهم جوز الكفر عليهم قبل النبوة بعدها، يعني حتى في النبوة هم يجوزوا انه يكفر والعياذ بالله. شفت هذا الرأي؟ وجوزوا عليهم السهو والغلط الى اخره. هذا تمام الكلام وين؟ في المقام الثاني. واضح ان مختار الإمامية. الكلام في المقام الثالث، قال أن الدليل على العصمة لا يمكن أن يكون شرعيا محضا، لهذا المحذوس استلزام الدور، احنا ما بعد نثبت عصمته عشان نأخذ منه، لاحظ، لأنه قبل إثبات العصمة لا يجدي الدليل الشرعي لاحتمال السهو والخطأ في نفس الدليل القائم على من؟ على العصمة، لأنه قد يكون يشتبه في نفس الدليل، احنا ما بنثبت، قد يكون يقول لي أطيع الله وأطيع الرسول وهذا دليل على عصمتي، ولقد يكون تشتبهت في هذا، فلا يثبت عصمته بالدليل الشرعي، لابد أن يكون بالدليل العقلي كما سيأتي، ولا دافع لذلك الاحتمال، يبقى احتمال أنه وقع خطأ واشتبه، إذ المفروض في هذا الحال عدم ثبوت العصمة، فكيف أخذ منه العصمة؟ فاللازم هو أن يكون دليل العصمة سيكون دليلا عقليا محضا، لابد يكون دليلا عقليا محضا او دليلا مركبا من الدليل العقلي الدال على عصمته في مقام التبليغ، يعني عندي دليل عقلي يقول بانه معصوم في التبليغ، بعد ذلك اخذ لو قال اني معصوم، او بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم خمسة منا معصومون، انا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذا بعد اثبات بعد قيام الدليل العقلي انه معصوم حتما هذا الدليل نؤخذ به، ولأنه لا يكذب لا يخطأ لا يشتبه لأنه معصوم، فيفيدنا الدليل الشرعي لكن من خلال الدليل العقلي، هذا مهم جدا فالتفتوا إليه. قال إذا المفروض في هذا الحال عدم ثبوت العصمة فاللازم هو أن يكون دليل العصمة دليلا عقليا محضا أو دليلا مركبا من الدليل العقلي الدال على عصمتهم في مقام التبليغ ومن الدليل الشرعي الدال على عصمته في سائر المقامات. هذا تمام الكلام في المقام الثالث، يأتي إن شاء الله الكلام في المقام الرابع في ذكر الأدلة، والمقام الخامس في مراتب الذن. هذا تمام الكلام في هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.